بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. اللجنة الفرعية تتفق على محضر جلساتها وتسلمه لبري. سليمان مع مشروع الحكومة الانتخابي، وجعجع يقول عيوبه كثيرة. أصدقاء جورج عبد الله عند تحركهم، ومنصور يستدعي باولي. انفجار ضخم في حلب، وأنان يتهم دولا إقليمية بغش الشعب السوري. اغتيال نائب عن القائمة العراقية بهجوم انتحاري في الفلوجة. أهلا بكم. سلم رئيس اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات روبير غانم محضر جلسات اللجنة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد مراجعته بشكل نهائي خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة صباحا. وتضمنت جلسة اليوم عددا من الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخاب، بينها اقتراح للنائب أكرم الشيب يطالب بانتخاب مجلس شيوخ يمثل الطوائف ومجلس نواب لا طائفي. وقد أثار هذا الاقتراح عددا من ردود الفعل باعتبار أنه يخرج عمل اللجنة عن مهامها. من جهة النائب سامي الجميل اقترح جعل قانون الأرثوذكسي وفق النظام الأكثري لا النظام النسبي لتبديد هواجس الحلفاء وعلى رأسهم تيار المستقبل.
اتفقنا على محضر الجلسات السابقة حتى هذا التاريخ، وضع هذا المحضر وسيسلم يرفع إلى دولة رئيس مجلس النواب.
مجلس الشيوخ على قاعدة القيد الطائفي يناقش القضايا الوطنية الكبرى. 2. انتخاب مجلس نواب على أساس لا طائفي.
كل الطروح اللي نتمنى تكون مطروحة هي تكون طروح ممكن تتحقق بهالفترة الزمنية، وإلا إذا عم نفوت بطروحات على مستوى أوسع، فإذا أول شيء صرنا عم نحكيها بأمور تتطلب مؤتمر وطني.
يحصل الانتخابات باللقاء الأرثوذكسي على أساس الأكثر مش على أساس النسبة، وبعرف أنه هذا شيء بيريح فئة مثل طيار المستقبل يلي بتعتبر أنه ما في عدل بالنسبية.
نحن بنعتبر أنه أي طرح نسبي إن كان تحت عناوين 11 دائرة أو كان تحت عناوين مذهبية هو طرح إقصائي.
رئيس الجمهورية ميشيل سليمان دعا إلى المباشرة بمناقشة مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحكومة وإدخال التعديلات اللازمة عليه إذا دعت الحاجة. موقف سليمان جاء خلال استقباله السلك الدبلوماسي في لبنان لمناسبة انطلاق العام الجديد.
إبقاء التشاور قائما مع جميع الأطراف من أجل إيجاد حلول متوافق عليها للخروج من التأزم القائم هي سياسة التي ستتبعها الدولة في العام الحالي بحسب رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي كان يتحدث أمام السلك الدبلوماسي لمناسبة انطلاق العام الجديد.
المضي قدما في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية التزاما منا بتراثنا الديمقراطي وبمبدأ التداول الدوري والسلمي للسلطة من ضمن ضوابط الديمقراطية الميثاقية التي يعتمدها لبنان. أما بالنسبة إلى قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه هذه الانتخابات، وما دمنا مصممين على إجرائها وفي وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة يرتكز على النسبية، فالدعوة هي إلى المباشرة بمناقشة هذا المشروع وإدخال التعديلات اللازمة عليه إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، دون الخروج على روح الدستور وانسجاما مع دور لبنان الرسالة.
وإلى تحدي الانتخابات وقانونها، شكلت الأزمة السورية وكيفية التعاطي اللبناني معها العنوان الثاني في كلمة سليمان، كما في كلمة السلك الدبلوماسي الذي تحدث باسمه عميده السفير البابوي في لبنان.
الديكلاراسيون دي بابدا
إن إطلاق إعلان بعبدة هو دليل واقعية كبرى وفي الوقت ذاته رؤية قادرة على رسم طريق يستطيع أن يضمن لبلدكم المحافظة على استقلاله بتجنيبه مخاطرة مواجهة دموية جديدة.
المساعدة في معالجة تبعات تنامي أعداد النازحين السوريين إلى لبنان من خلال تأمين المساعدات المالية، وكذلك السعي لعقد مؤتمر دولي لمعالجة موضوع النازحين من مختلف جوانبه.
السفير البابوي تمنى أيضا باسم السلك الدبلوماسي إنجاز الاستحقاق الانتخابي في لبنان لما يشكله من شرط أساسي لصحة الحياة الديمقراطية في البلاد على حد تعبيره.
رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير شحجع اعتبر أن مشروع الحكومة فيه عيوب كثيرة، وخلال مؤتمر صحفي عقده في معراب رأى شحجع أن الزجل في الموضوع الانتخابي لا يفيد، رافضا تحميل تيار المستقبل مشكلة عرقلة المشروع الأرثوذكسي.
القانون اللي أقرته الحكومة أول شيء معتبر، يعني شوف تقسيم الدوائر اللي فيه إنه ما منطقية. تاني شيء إنه وقت بدنا نعمل كل هالتغيير بقانون انتخابات تتفرق لها 4-5 مقاعد بالطلع وبالنازل، ما لنا حرزينة كل هالقصة. والسبب الثالث هو إنه في كتير كمان أخطاء وعيوب قانون الحكومة، كلها سوا مربوطة بشيء واحد فقط، هو إيجاد قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل أفضل بكتير مما بيأمنها قانون 60. كل هذا الزجل ما بفيد شيء، نازل وغير نازل. وليد باي جنبلاط شو طرحه؟ يعني على القليل في 6 كتل بتمثل ما تمثله بمجلس النيابي وبالبلد، 6 كتل نيابية قالت انه ما بترجع على قانون 60. طب ما محتاج ما نتوقف عند رأيهم؟ لا،
رافضين هالقانون في حلفاء لكم يعني هن التيار المستضعف،
بس المشكلة مش عندهم هن صراحة.
رئيس مجلس الوزراء جيب ميقاتي اعتبر ان اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي يزيد من الانقسام بين اللبنانيين ويهدد التوازن المنصوص عليه في الطائف. وفي حديث لصحيفة السفير سأل ميقاتي إن كان المروجون للاقتراح الأرثوذكسي يدركون مخاطره وتداعياته وعواقبه التي تأخذ البلد إلى ما لا تحمد عقباه. ميقاتي شدد التمسك بالمناصفة معتبرا أن المشكلة تكمن في أن البعض مصمم على الذهاب إلى الانهيار ويقول لنا الحقوا بنا وهذا ما لن نفعله حتما. إلى قضية المناضل اللبناني جورج عبد الله، حيث استدعى وزير الخارجية اللبناني السفير الفرنسي في بيروت باتريس باولي للاطلاع منه على ملابسات الموقف الفرنسي من عدم إطلاق عبد الله، فأكد أن لا تأثير لأطراف خارجية على قرار القضاء في بلاده، وهو ما اعتبره المعتصمون أمام السفارة الفرنسية بأنه إما كلام جاهل أو كاذب.
بكر السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي في الحضور إلى وزارة الخارجية بناء لطلب الوزير عدنان منصور للبحث في قضية المناضل جورج عبد الله. مصادر في وزارة الخارجية أفادت المنار أن منصور أبلغ باولي بأن لبنان يشم رائحة تدخلات سياسية وخارجية في هذا الملف، خصوصا أن القضاء الفرنسي قال كلمته بالإفراج عن جورج. من جهته اعتبر باولي ألا قرار نهائيا في القضية، مؤكدا من جهة أخرى على استقلال القضاء في بلاده.
اليوم ننتظر القرار، وعلى عكس ما قيل ليس هناك من قرارات نهائية تتعلق بهذه القضية، وسوف تتخذ المحكمة قرارا في 28 من كانون الثاني الحالي، والقرار في فرنسا يتخذ بكل استقلالية من قبل القضاء الفرنسي والحكومة الفرنسية، والناطقين باسم الحكومات أو الحكومات يعبرون عن أنفسهم.
وعبر باولي عن تفهمه لمشاعر المعتصمين أمام السفارة ووعد بنقل الاهتمام الرسمي اللبناني إلى بلاده.
هناك اهتمام يتم التعبير عنه هنا في لبنان، وهو مرتبط بالسلطات وبوزارة الخارجية والمغتربين بشخص وزيرها الذي قابلته اليوم، وسوف أنقل هذه الاهتمامات إلى السلطات الفرنسية.
كلام السفير الفرنسي رد عليه رفاق المناضل جورج عبد الله الذين قضوا ليلتهم الأولى في الخيمة المنصوبة أمام السفارة الفرنسية.
السفير الفرنسي مش عم يحكي مظبوط. أول شيء لازم يطلع كان ب 14 شهر والضغط عليه من الأمريكان، فلهذا ما لازم يقول هو إنه نحن بنصدر أمرنا، هني ما بيصدر أمره إلا بأمر من الأمريكان.
نحن نقول السفير الفرنسي يا أما أنت في موقع الكاذب أم في موقع الجهل، وبالتالي بالخيارين القرار الفرنسي القانوني قد أخذ.
السفير الفرنسي ما بعرف عارف الحقيقة، من شان ما نقول عبارة تانية، عارف الحقيقة بس عم بينحرف عنا.
ويقول أقارب وأصدقاء المناضل عبد الله إن اعتصامهم مستمر حتى إطلاق سراحه وعودته حرا إلى أهله ووطنه.
ومعنا من أمام السفارة الفرنسية في بيروت مراسلنا علي رسلان. علي، هل الاعتصام مستمر؟ هل هناك أفق لإنهاء الاعتصام بعد لقاء خصوصا وزير الخارجية بالسفير الفرنسي؟
علي، الاعتصام حتى هذه اللحظة ما زال مستمرا والأعداد تتزايد، رفاق وعائلة المناضل جورج إبراهيم عبد الله ما زالوا يتوافدون إلى هنا حيث نصبت هذه الخيمة التي ترونها خلفي، وأمضى العديد من الشبان ليلتهم فيها كتعبير عن رفضهم لقرار السلطات الفرنسية عدم الإفراج عن جورج عبد الله. وأيضا يعني الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم كما تشاهدون يتم التحضير لمؤتمر صحفي للجنة الدولية للدفاع للإفراج عن جورج عبد الله وعائلته، سيحددون موقفهم من بقاء الاعتصام أو عدمه، وكذلك سيردون على السفير الفرنسي وعلى تصريحاته الذي أطلقها من وزارة الخارجية. وعلي دعني استضيف قريبة جورج عبد الله وهي ابنة أخته لتضعنا في أجواء الاعتصام. هل أنتم مستمرون في هذا الاعتصام كعائلة جورج عبد الله، وماذا تنتظرون من السلطات الفرنسية؟
أكيد نحن مضلين هون بالاعتصام لحتى يطلق سراح المناضل جورج عبد الله، ونتمنى من فرنسا تطلق سراحه لأنه الحكم القضائي انتهى وطلعوا أنه خلاص لازم يطلع هو، والأمر صار عند وزير الداخلية، والمفروض وزير الداخلية وقت يطلع حكم قضائي يمضي ويطلعوا لجورج عبد الله. هلأ ما بقته هو محبوس في عليه حكم، نحن بنعتبره جورج عبد الله مخطوف، ونتمنى من كل السلطات اللبنانية تشد قد ما فيها لأنه جورج عبد الله هو شخص لبناني وهو مسؤول، اللبنانية كلها عنده المسؤولية تجاه هيدا الشخص، والمفروض مش يتمنوا انه يطلعوا، بالعكس يضلون وراء انه يطلع هيدا الشخص لانه هيدا الشخص مخطوف من قبل فرنسا.
شكرا جزيلا. علي، الاعتصام كما ذكرت ما زال قائما، هناك اجراءات امنية ما زالت مستمرة امام مبنى السفارة من قوات مكافحة الشغب والقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني، هنا اهتمام اعلامي لافت في هذه القضية وفي هذا الاعتصام. كما ذكرت علي بداية سيكون هناك يعني بعد قليل عند الساعة الرابعة مؤتمر صحفي لعائلة جورج عبد الله والحملة الدولية للافراج عن جورج عبد الله لتحديد موقفها من التطورات، وخصوصا زيارة السفير الفرنسي اليوم إلى وزير الخارجية. نعم. الذي استدعى علي.
نعم، نحن بانتظار إذن المؤتمر الصحفي عند الرابعة. شكرا علي رسلان.
نعم.
طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين في قرار اتهامي أصدره اليوم عقوبة الإعدام للمقدم في الجيش اللبناني ضاد جيم الذي كان يتواصل مع الإسرائيلي ويلتقي عملائه بين العامين 2005 و2006. وأصدر القاضي الزين مذكرة توقيف غيابية بحقه ومذكرة إلقاء قبض، وأحاله أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقات اجتماع للجنة الوزارية المكلفة البحث في قانون منع التدخين، وبعد الاجتماع قال وزير الاقتصاد والتجارة نقول نحاس إن هناك إمكانية لتعديل القانون الذي من شأنه يتيح لكل المنشآت السياحية أن تتكيف مع هذا الموضوع. ميقات استقبل وزير المال محمد الصفدي وبحث معه شؤون مالية، وبعد لقائه ميقاتي أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور أن البحث تناول الاتصالات التي تقوم بها الحكومة لحشد الدعم المالي للبنان من أجل إيواء النازحين السوريين خلال المؤتمر الذي سيعقد في الكويت. ميقاتي استقبل النائب أكرم الشيب وراعي أبرشية بيروت للموارنة الميتران بولس مطر، يرافقه رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن. وبحث ميقاتي مع وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي أوضاع الفلسطينيين النازحين من سوريا. عقدت لجنة الزراعة النيابية جلسة برئاسة رئيسها النائب أيوب حميد وحضور وزير الزراعة حسين الحش حسن لمناقشة الإجراءات التي أعادتها الحكومة ووزارة الزراعة لمواجهة تداعيات العاصفة الأخيرة. واطلعت اللجنة على الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة لجهة استحداثها صندوقا تعاضديا للتعويض على الأضرار الزراعية بالتعاون مع القطاعات الزراعية بانتظار إنشاء ما يمكن تسميته مؤسسة عامة لضمان الكوارث الزراعية. أعلن التلفزيون السوري عن انفجار وقع في كلية الهندسة المعلوماتية في مدينة حلب شمال البلاد، وأن الانفجار أدى إلى سقوط ضحايا من الطلاب، في حين قال المرصد السوري المعارض إن عدد الضحايا بلغ 15 قتيلا. المبعوث الدولي السابق إلى سوريا كوفي أنان قال إن دولا في المنطقة لم تكن جدية في دعم خطة النقاط الستة، موضحا أن هذه الدول كانت تعطي الدعم الكلامي من جهة وتعطي السلاح من جهة أخرى. ولفت إلى أن هذه الدول التي لم يسمها كانت تراهن على أن المعارضة ستحسم المعركة عسكريا على الأرض خلال سنة. أنان وخلال توقيعه كتابه الجديد لفت إلى أن العديد من الجهات لن تتبنى خطته للحل بشكل صادق، وأنها أطالت عمر المعركة والصراع وغشت الشعب السوري والقوى المتصارعة. في العراق اغتيل النائب عن القائمة العراقية عفان سعدون العساوي في هجوم انتحاري جنوب مدينة الفلوجة غرب بغداد. وقال مدير مكتب العساوي صهيب حقي إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه أمام النائب عفان العساوي عندما كان يتفقد الطريق الدولي بين الفلوجة والعامرية جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتله بالإضافة إلى 3 من حراسه ومدنيين 2. في مصر قتل 19 مجندا وجرح العشرات بحادث قطار مروع وقع جنوب القاهرة.
رحلة للموت مجددا في مصر تودي بالعشرات من المواطنين، هكذا قتل عدد من مجندي الجيش وأصيب أكثر من 100 آخرين في حادث قطار وقع ليلة الاثنين الثلاثاء جنوبي القاهرة، لينجلي المشهد عن مأساة حقيقية. وقالت المصادر الأمنية إن القطار الذي كان في طريقه من مدينة أسيوط بجنوب البلاد إلى العاصمة كان يقل أكثر من 1000 مجند في الجيش ملحقين بقوات الأمن المركزي التي تتبع وزارة الداخلية. وذكر أن العربة الأخيرة من القطار خرجت عن القضبان وانقلبت وجذبت عربة أخرى خلفها انقلبت هي الأخرى، وفي مرحلة لاحقة اصطدمتا بقطار بضائع كان يقف على قضبان مجاورة، ووقع الحادث في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.
القطر ده بيه جاي من أسيوط، قعد العجل فك منه هنا في محطة البدرسية، مشي فضل زاحف لغاية ما راح عند ابو ربع، وفي اكتر من 100 قتيل، في قتلة كتير.
شفته، خد بالك واحد رجله اتقطعت.
الناس زيت ما فيش لا تمريض ولا في دكاترة ولا في إدارة ولا في أي حاجة، القطن والشاش احنا جايبينه على حسابنا. الوقت بقول للدكتور تعالى خياط له بيقول لك أصل أنا مش لاقي المقص بتاع جراحة.
وفي ظل غضب شعبي جراء الحادث قصد رئيس الوزراء هاشم قنديل المكان، إلا أنه اضطر إلى مغادرته بسبب ردود فعل بعض المواطنين. ويشكل هذا الحادث اختبارا لقدرة حكومة قنديل على إدارة مثل هذه المأساة. وقال وزير النقل المصري حاتم محمد عبد اللطيف إن تحقيقا سيفتح في أسباب الحادث. وتشهد مصر باستمرار حوادث سير وقطارات خطيرة بسبب سوء تنظيم حركة السير وقلة صيانة الطرقات والسكك الحديدية. وشهدت مصر في تشرين الثاني نوفمبر الفائت حادث قطار قتل جراءه حوالي 50 طفلا حين اصطدمت حافلتهم بقطار في قرية المندورة في محافظة أسيوط، وأدى الحادث إلى استقالة وزير النقل وقيام تظاهرات غاضبة احتجاجا على الإهمال. وفي شباط فبراير 2002 أدى حريق اندلع في قطار للركاب جنوب القاهرة إلى مقتل حوالي 370 شخصا.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس عن تجديد الإجراءات الأمنية في البلاد وسط مخاوف من عمليات انتقامية بسبب العملية العسكرية التي تقودها فرنسا في مالي منذ أيام. في هذا الوقت تواصل باريس مساعيها للحصول على دعم دولي وعربي لعملية سافال، فيما دعت منظمة المؤتمر الإسلامي إلى وقف فوري لإطلاق النار منتقدة التدخل العسكري الفرنسي. في البحرين أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن الحوار مع المعارضة لا بد منه طالما يبدي الجميع تمسكه به. في هذا الوقت استمرت التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق تضامنا مع الشهداء والمعتقلين.
لم تهدأ الشوارع البحرينية بعد يوم على وفاة المواطن حبيب إبراهيم عبد الله الذي قضى إثر استنشاقه غازات ألقتها قوات الأمن، وشهدت مختلف المناطق مسيرات شعبية سلمية أكدت تضامنها مع الشهداء. ففي العاصمة المنامة انطلقت مسيرة قرب باب البحرين وسط الحي التجاري استعدادا لفعالية جمعة الكرامة التي دعا إليها ائتلاف 14 من فبراير، وسجلت مواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين. وفي السنابس انطلقت مسيرة وفاء للشهيد إبراهيم شعارها دماءكم تصنع النصر، كما نظمت مسيرة في بلدة كرزكان تحت شعار لن يضيع دم الشهيد، فيما خرج المواطنون في سماهج هاتفين بشعار لن نترك الساحات. وفي بلدة بني جمرة شارك البحرينيون بمسيرة مماثلة. وأصدر قادة المعارضة المعتقلون بيانا اعتبروا فيه أن الأحكام الصادرة بحقهم تشكل إدانة للنظام القضائي أمام الرأي العام الدولي والمحلي، وشدد البيان على أن محاكماتهم كانت سياسية بامتياز، وأن أوراق الدعوة خلت من أي دليل مادي يدينهم. من ناحية ثانية، أفرجت السلطات عن الناشطة معصومة السيد بعد أسبوع كامل من صدور قرار المحكمة بالإفراج عنها بكفالة مالية بتهمة إهانة شرطية. وفي ظل استمرار غليان الشارع، اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن الحوار مع المعارضة مطروح طالما يبدي الجميع تمسكه به، وقالت لصحيفة اليوم السعودية إن ملف الحوار بيد وزير العدل الذي بدأ اتصالاته بالفعل.
شيع الباكستانيون ضحايا الاعتداءات التي وقعت الأسبوع الماضي في مدينة كويتا وأسفلت عن مقتل وجرح العشرات. مراسم التشييع حصلت بعد إقالة حاكم وحكومة مقاطعة بلوشستان استجابة لمطالب المتظاهرين المحتجين على مسلسل العنف المستمر في بلادهم.
دماء الشهداء مذبحة كويتا لم تذهب سدى، واعتصامات أهالي الشهداء والمنطقة أجبرت الحكومة الباكستانية على إقالة حكومة إقليم بلوشستان المحلية والاستجابة لبعض مطالب المعتصمين.
مستقبل باكستان هو ما يعنينا، أما إقالة حكومة بلوشستان فخطوة طبيعية في سياق الإصلاح الذي وعدنا أن نمشي فيه إلى الآخر، ونحن مستعدون لبذل الغالي والنفيس لأجل هذا البلد وشعبه.
دم الشهداء الطاهر قد جمعنا اليوم، وأشكر الله على هذا النجاح، وأشكر الشعب الباكستاني شيعة وسنة الذين وقفوا معنا ومع أهالي الشهداء، ونحن في مؤسسة فلسطين ندعم وسوف نبقى ندعم كل مظلوم على هذه الأرض.
بنداء لبيك يا حسين، لبيك يا مظلوم، حملت النعوش على أكتاف المشيعين الذين توجهوا بها إلى المقبرة حيث أقيمت مراسم الدفن.
اليوم ارتاح قلبي، ليس من الأمر السهل أن يرى الإنسان طفله ولا يستطيع أن يدفنه، ولكن توجب علينا أن نضحي، وأنا أسأل الله أن يتقبل منا هذا القربان.
اتفاق اتحاد سراسر الجهان،
أنا الأوان لكي يتحد المسلمون ضد هؤلاء التكفيريين، لأن هؤلاء الذين لهم وشغلهم الشاغل إثارة الفتنة ما بين المسلمين.
وأخيرا استجابت الحكومة الباكستانية لمطالب المعتصمين ولو جزئيا بإقالة حكومة بلوشستان، ولكن السؤال الأهم هو جاء القرار المركزي لاستيعاب حال الغضب العارمة أم أنه خطة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار ووضع حد للمسلسل الدموي؟ روح العباس حسين، قناة المنار، كويتا.
في الختام تذكير بالعناوين. اللجنة الفرعية تتفق على محضر جلساتها وتسلمه لبري. سليمان مع مشروع الحكومة الانتخابي وجعجع يقول عيوبه كثيرة. أصدقاء جورج عبدالله عند تحركهم ومنصور يستدعي باولي. انفجار ضخم في حلب وأنان يتهم دولا إقليمية بغش الشعب السوري. اغتيال نائب عن القائمة العراقية بهجوم انتحاري في الفلوجة. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.